بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، التيسير والتخفيف سمة أصيلة في دين الله تبارك وتعالى، وهي واضحة في الصيام وفي سائر العبادات والتكليفات، وفي ذلك يقول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال مجاهد والضحاك: اليسر الفطر في السفر، والعسر الصوم في السفر. وواضح من عموم اللفظ أن هذا التيسير في جميع أمور الدين، وقد بين سبحانه أنه إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وورد في السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بها العسر، فله الحمد على ذلك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. وروى أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسيروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر. فالدين يسر لا عسر فيه. خرج يوما صلوات الله وسلامه عليه ورأسه يقطر من وضوء أو غسل، فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها. والحديث رواه الإمام أحمد. أيضا وردت نصوص كثيرة تفيد رفع الحرج، وهذه من جملة القواعد التي اتفق عليها العلماء: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أو ما داوم صاحبه عليه. والحديث متفق عليه. فيعني لا داعي للتعسير على النفس ولا على الخلق، علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار. ورد عن حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وكرر القول 3 مرات، والحديث رواه مسلم. أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم فسأل عنه، فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، والحديث رواه البخاري. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث تدل على شفقته التامة على أمته وخشيته أن يكون قد جلب عليها ما يعنتها أو ما يشق عليه. وتجنب النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يؤدي إلى ذلك، ومن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع إليها وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. والحديث رواه أبو داود. ومن المعلوم أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورد أيضا في قصة صلاة التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. شفقة ورحمة بهذه الأم. وفي الرواية الأخرى فتعجزوا عنها، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمتي. والحديث رواه أبو داود. فكان يخفف من صلاته لما يعلم من وجد أمه عليه. وورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والحديث رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتخفيف وينهاهم عن التعمق والتجديد وينكر ذلك عليه توجيها لهم إلى طريق اليسر والاعتدال. ومن جملة ذلك ما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول أبو مسعود رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال أيضا لعبد الله بن عمرو لما أخبر أنه يصوم نهار ويقوم الليل الأمر الذي تأدى به لأن يفرط في حق امرأته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بشأنه فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. والحديث رواه البخاري. أيضا عندما نهى عن الوصال في الصيام قال له رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، والوصال من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى مسألة لا تشارك فيها الأمة. لما قال له الرجل: إنك تواصل يا رسول الله، قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. والحديث رواه البخاري. فالسهولة والرفق والأخذ بالأيسر ومراعاة الأحوال دينه صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك ما لم يكن إثما. ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والحديث رواه البخاري. فرفع الحرج والسماحة والسهولة راجع إلى الاعتدال والتوسط، ولا إفراط ولا تفريط. التنطع والتجديد حرج في جانب عسر التكليف، والإفراط والتقصير حرج أيضا فيما يؤدي إليه من تعطيل المصالح وعدم تحقيق مقاصد الشرع. يقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والتوسط هو منبع الكمالات، والتخفيف والسماحة ورفع الحرج على الحقيقة هو في سلوك طريق الوسط والعدل. هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، وليس لنا أن نغير ولا أن نبدل. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني ينبغي علينا أن نسلم وجوهنا لله، والإسلام هو الاستسلام لأوامر الله، الانصياع لشرعه، والمطلوب منا هو الطاعة وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وحده، وتحقيق مراد الشرع كذلك من جلب المصالح ودرء المفاسد. ولا يصح للإنسان أن يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص بعيدا عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده في جلب المصالح ودرء المفاسد. بمعنى من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه شر كله كما بين العلماء، فكيف بمن يصنع دينه من زلات العلماء؟ وقديما قالوا: وما كل خلاف جاء معتبرا. فحسبنا أن ندور مع نصوص الشريعة حيث دار، سنجد معاني اليسر والتخفيف بإذن الله تعالى. مثلا في الصلاة: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو يسر الشريعة. البعض صار يترك معاني الشرع بالكلية، فإذا ما رجع في ذلك قال: الدين يسر. نعم الدين يسر عندما تلتزم، نصلي ونصوم ونلتزم سائر الأحكام الشرعية، سنجد كل معاني التيسير والتخفيف. ليس من التيسير والتخفيف مثلا أن نتتبع مواطن الرخص ونأخذ بالأيسر فيما لا يحل لنا أو فيما فيه الإثم، أو أن يلبس الإنسان على المفتي أو القاضي فيحكي مثلا غير الواقع، وقد علم أن المفتي والقاضي سيجيب على نحو ما يسمع. ولذلك قال العلماء: فتوى المفتي وقضاء القاضي وحكم الحاكم، لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما. فالواجب علينا أن نتقي ربنا تبارك وتعالى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه سبحانه على نعمه يزدكم. اللهم لك الحمد على تيسيرك وتخفيفك، أمرنا بالصيام لتهذيب النفس والوصول بها إلى مراقي التقوى. وجعل ذلك المقصود من تشريعه وليس العسر والمشقة بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة. وصيام شهر في العام ليس خارجا عن حد الوسع على الصحيح السليم المقيم البالغ العاقل والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس، بل الإنسان يطيق صيام أكثر من شهر. ثم نحن إذا ما نظرنا في مباحات الصيام وكيفية القضاء وجدنا معاني التيسير والتخفيف، إذا اختلط علينا أمران أيسرهما أقربهما إلى الحق، كما يقول الشعبي: واعلم أن العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد، كما قال الثوري: فاللهم يسر وأعن يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.